فإن ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وجد في بلد أو قرية يكثر فيها الخبث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يطاع وخشي من عقوبة الله عز وجل فيشرع له أن يهاجر إلى بلد وإن كان في يعني إلى قرية أخرى أو مدينة أخرى وإن كانت تحت ظل مملكة واحدة أو بلاد واحدة. هذا يعني يشرع لكن ليس كالهجرة الأساسية الهجرة الكبرى التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي ربما تحدث في بعض فترات التاريخ. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجت فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال: فقال عبد الله يعني ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما.
نعم، يقصد هنا صلاحها وفسادها من حيث القبول والأجر، وهذا هو الغالب على الاصطلاح الشرعي، الغالب على الاصطلاح الشرعي كما أسلف الشيخ في أول حديث عن هذا الموضوع، وذكر أن أغلب المعنى الغالب في النصوص الشرعية وعند السلف هو أن المقصود بالنية أولا صلاح النية، أولا القبول عند الله عز وجل ثم الأجر من الله، وهما متلازمان، الأجر ملازم للقبول والقبول ملازم للأجر، فإن الله عز وجل إذا قبل من عبده العمل أجر عليه ولا يأجره إلا على المقبول، فهما متلازمان. فصلاحها أي الأعمال وفسادها من حيث القبول والأجر لا من حيث الوقوع والحصول، فهي قد تصلح ظاهرا، الإنسان قد يعمل عملا دنيويا صالحا من ناحية دنيوية بمعنى أنه مستكمل الكمال في الجانب الظاهري كالصنعة وسائر الأعمال الظاهرة، قد تكون صالحة بمعنى أداها على الوجه المادي المطلوب، لكن قد لا تكون صالحة عند الله عز وجل، أي لا غير مقبولة ولا مأجور عليها. نعم.
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. ففي الصحيحين
على هذا، طبعا الشيخ سيؤكد على هذه القاعدة لكن لما وردت هنا أحب أن أربطها ب يعني أو أن أنبه على خطأ يقع عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام، وهو وجود المقاصد الدنيوية تبع للعمل لا أصل. هذا شيء في الكلام عنه، بمعنى أن المجاهد في سبيل الله إذا كان قصده في الجهاد في سبيل الله قصده وجه الله عز وجل وطلب الشهادة ونصرة الدين استجابة لأمر الله، فهو يؤجر على نيته. ومع ذلك فإن ما يتطلع إليه من غنيمة أو مقاصد الدنيا لا يضر بأصل النية ما دام ليس هو الأصل، لأن الإنسان لا يستغني عن حوائج الدنيا. والمجاهد في سبيل الله كونه يتطلع بعد أن يخلص نيته لله، كونه يتطلع إلى غنائم يسد بها حاجته لأنه منقطع للجهاد ويستغني عن سؤال الناس وعن استجدائهم، هذا لا يضر بأصل النية. وهذا في كثير من الأعمال التي يعني يحصل بها مصالح دنيوية تبعا، يحصل بها مصالح دنيوية تبعا كالجهاد والحج، وكثير من أعمال الحسبة أيضا، كثير من أعمال الحسبة يحصل بها مصالح دنيوية تأتي بمكافأة من الدولة، أو من أحيانا مصالح تأتي من قبل الناس لا يطلبها الشخص، فهذا لا يضر بأصل النية. سيأتي تقريره على وجه التفصيل، إنما أحببت أشير إليه هنا لأن الحديث أشار إلى من يقاتل للشجاعة والعصبية ونحو ذلك، بمعنى أصل المقصد، أصل المقصد للجهاد ما كان إلا في أن يقال أنه شجاع، أو أن يقال أنه مثلا قوي، أو يقال أنه أو يقاتل من أجل نصر قومه، أو يقاتل عن غير ما يجوز القتال له، كأن يقاتل دفاعا عن أمور دنيوية ولم يكن قصده وجه الله عز وجل. وهنا أيضا جاءت عبارة أحب أن ننبه إليها مرة أخرى تشبه ما ذكرته من قبل، وهو أن الإنسان أو المسلم إذا دهم بلده عدو وكان يقاتل من أجل الدفاع عن بلده، هل هذا جهاد؟ أقول نعم، المسألة فيها تفصيل. إذا كان المسلم يقاتل عن بلده حماية لبلد الإسلام الذي تقام فيه شعائر الدين ويظهر فيه التوحيد، وحماية عن أنفس المسلمين وأموالهم وأعراضهم من باب الدفاع عن البلد لأنه مسلم، لأنه بلد الإسلام، لا لأنه تراب، فهذا مشروع. ولا يكون قتال الدفاع وجهاد الدفاع إلا بهذه الصورة، لا يتصور جهاد الدفاع عن بلاد المسلمين إلا بهذه الصورة، لأن العدو هو الذي فرض نفسه عليك، ما ذهبت لتقاتله ليسلم أو يدفع الجزية، لا، هو جاءك يستهدف بلدك. فقتال المسلم دفاعا عن بلده هو في سبيل الله إذا كان على هذه النية، الدفاع عن بلاد المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يكون الدفاع إلا بهذه الصورة. نعم.
ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لمسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث. وفي رواية له أيضا: الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعاد عليه ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وخرج
قوله: وياسر الشريك، أي عامل شريكه معاملة حسنة، أي باليسر والسمح، وأنفق الكريمة يعني الغالي والنفيس من ماله، وياسر الشريك يعني أحسن معاملة شريكه وعامله باليسر والسماحة. نعم.
وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الحديث: إن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
وعن الممارات، نعم، الممارات بمعنى طبعا الجدال، كثرة الجدال وكثرة المناقشات دون غرض شرعي. وهذا الحقيقة من الظواهر التي كثرت عند بعض طلاب العلم، قد يكون بتأول من بعضهم بأنه يريد أن يستزيد من العلم أو يستطلع رأي الناس، وبعضهم أيضا يأتي بها من باب يعني عرض ما عنده من معلومات، وهذه كلها من مداخل الشيطان على الناس. يجب على طالب العلم أن يتنبه بأن لا يجادل. العلم فيه تلقي وسؤال وجواب، أما التمحل وكثرة الأسئلة والأجوبة وزيادة الأسئلة عن الحد الشرعي أو حد المصلحة التي يوقف عليها حاجة الناس أو حاجة الشخص، هذا كله يدخل في المراء، وإن كان مما يسميه بعض الناس من باب المذاكرة أو من باب يعني التفاهم على بعض الأمور أو الوصول إلى نتيجة كما يقول، ومع ذلك الأمر فيه مزلة ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. نعم.
وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه ابن ماجة بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. واعلم أن العمل،
نقف عند هذا لأنه سيبدأ الشيخ بموضوع جديد يحتاج إلى وقفة طويلة، أخشى تأخذ منا وقتا يزيد عن حد الدرس، لكن هنا ينبغي التنبه إلى أن الشيخ أشار إلى أهم الأعمال التي غالبا يدخلها الرياء أو تختلط فيها المقاصد الحسنة بالمقاصد السيئة والدنيوية، فبدأ بالهجرة والجهاد ثم بالعلم، وهذه أهم الأعمال التي غالبا تختلط فيها المقاصد: الجهاد ثم العلم وكذلك الهجرة قبل ذلك. وفي يومنا هذا أكثر ما يقع الناس في مسألة في اختلاط المقاصد في مسألة طلب العلم، وهذه حقيقة تحتاج إلى بحث مؤصل يعالج أوضاع طلاب العلم في العصر الحاضر، لا سيما مع مستجدات الوسائل والجامعات والمدارس وغيرها، ثم مع أيضا مستجدات الحياة التي تتعلق بأعمال المسلم، فكثير من الأعمال التي تناط بالمسلم اليوم في البلاد الإسلامية، وهذه البلاد بالأخص، كثير منها يكون عن طريق الدراسة، يعني عن طريق المؤهلات. أغلب المناصب والأعمال في الأعمال الشرعية مثل القضاء والمعروف أنها المنكر، أعمال الحسبة، ومثل أيضا التدريس للعلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية، ومثل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، هذه أصبحت الآن تناط بإدارات رسمية، وزارات ومؤسسات تدفع مكافآت على العمل الشرعي البحث أحيانا، وتدفع رواتب. ثم قبل ذلك هذه الإدارات والمناصب والولايات الشرعية غالبا أنها يشترط فيها المؤهلات، الشهادات، والشهادات تكون بالدراسة، والدراسة إما أن تكون دراسة شرعية بحتة، أو دراسة تغلب عليها العلوم الشرعية، أو دراسة غير شرعية لكن فيها مقررات شرعية تكون شرط للتحصيل مؤهل. وهذه في عامة التعليم في بلادنا، بل نصت الأنظمة واللوائح العليا بأنه لا يجوز أن يقوم تعليم بلا وجود علوم شرعية طاقا. حتى في الكليات ما يسمونها بالعلمية والأقسام العلمية البحتة لا بد فيها من يعني وجود مقررات شرعية، وإن كان بعض الإدارات ما أدري تجهل هذا النظام أو تتجاهله، لكن عموما إذن الشاهد من هذا كله أن هذه الأمور تخلط المقاصد، تختلط فيها المقاصد، فلا بد فيها من تحرير يسير فيها شباب المسلمين بوضوح، وكيف يعني المسلم يتخلص على أصل شرعي من هذه الإشكالات. هذا موضوع إن شاء الله سيبدأ به أو سيؤصل له الشيخ في الدرس القادم، وأذكر ما يتيسر من القواعد المهمة في ذلك، لأنه كما ذكرت بدأ بالجهاد والأمر المعروف، بدأ بالجهاد وطلب العلم والهجرة، ثم سيذكر الأمر المعروف أنه المنكر، ثم ذكر جنس العمل عموم الأعمال، وهو الذي سيفصله في الدرس القادم، أن العمل عموما لا بد فيه من تفصيل فيما يكون لله وما يكون لغير الله، وما تختلط فيه المقاصد الدنيوية بالأخروية، وما هو ديني بحت وما هو دنيوي بحت، وما هو مشترك بينهما. كل ذلك محل الدروس القادمة إن شاء الله، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. الموضوع الذي سنقرأ من جامع العلوم والحكم موضوع طويل وله شعب وأصناف وأنواع كثيرة، لكن لا مانع أننا نأخذ المقدمة له ثم نكمل الباقي إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلنا إلى صفحة كم؟
79.
واعلم أن العمل لله لغير الله أقسام. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيه عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
نعم. عندنا الآن الشيخ بدأ يقسم، قال وعلم أن العمل لغير الله أقسام، هذا في أول الحديث عشان نضبط هذه الفقرات. هذا رقم واحد. رقم واحد أن العمل يكون أحيانا رياء محض، وهذا نسأل الله العافية العمل الذي لا يرد به وجه الله أصلا. وأن الثاني الذي قال فيه في وسط الصفحة قرأناه الآن، وتارة رقم ثلاثة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. أيضا هذا العمل نوعين، هذا العمل نوعين. النوع الأول أن يشاركه الرياء في أصله، أن يقصد به، يعني يقصد به غير الله مع الله، يعني يشارك في المقصد. والثاني من هذا النوع أن تكون المشاركة عارضة، يعني الأصل أن يكون العمل لله ثم عرضت المشاركة أو جاءت في لحظة ثم عاد الإنسان إلى الإخلاص، كمن قام يصلي مثلا، كان صلى لله، يصلي لله عز وجل، لكن لما دخل إنسان من الباب، من باب المسجد، وجد في نفسه مراعاة هذا الداخل، ثم استرجع ودفع الوسواس أو الرياء ورجع إلى أصل هذا، إلى أصل النية، أصل القصد، قصد الله عز وجل، هذا عارض قد لا يؤاخذ عليه الإنسان. لكن هناك تقسيم أوضح من هذا لعلي أملي عليكم الآن ثم نطبقه على ما ذكره الشيخ. أولا أن يكون الرياء محض، نسأل الله العافية، وهذا باطل كله. وثانيا أن يكون الرياء عارض، يعني بمعنى أن يكون الإنسان عمل لله ثم بعد ذلك عرض الرياء أثناء العمل. والصورة الثالثة أن يكون أصلا مخالط، يعني المسلم أو هذا الإنسان عندما عمل كان عنده خلط من البداية، عنده توجه لله وعنده مراعاة للخلق، يحب أن يمدحوه أو يدفع الضر عن نفسه بهذا العمل، فيكون الرياء مخالط للعمل أصلا وليس بعارض. هناك نوع رابع ذكره الشيخ لكن هو واضح، سيأتي في يعني ربما لا نتناوله إلا في الدرس القادم، وهو أن يكون العمل العارض يشبه الرياء وليس رياء. الإنسان يكون في عمله أصل قصده وجه الله عز وجل، أراد الله سبحانه بعمله، لكنه أضاف إلى ذلك إرادة منفعة مباحة، فهذا غالبا لا يضر بالقصد. يعني مثلا إنسان اشتغل في أعمال حسبة مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قصده إقامة هذه الشعيرة لوجه الله عز وجل، لكنه أيضا قصد أخذ الراتب من أجل أن يستعين به على أمور دنيا ويتفرغ لهذا العمل. ومثله طلب العلم، أيضا إنسان يطلب العلم في الجامعات وغيرها، يكون قصده وجه الله، لكنه ما يمنع أنه أو ما منع من نفسه أن يتطلع إلى المكافأة أو إلى الشهادة أو الراتب أو الوظيفة. فهذا الأمر العارض إذا كان مما أباحه الله عز وجل والإنسان عنده في النية التمييز بين الأمرين، يعني ليس في قلبه لبس، يعني عنده في نيته أنه فعلا أراد وجه الله عز وجل، وأن ما عرض له من منافع من نعمة الله عليه، من نعمة الله عليه التي هيأ الله له، فهذا أمر لا يؤثر في أصل النية، إنما اللي يؤثر أن يكون وجود القصد المشترك، المشاركة في القصد، أو العكس أن يكون الأصل طلب الدنيا وأمور الدين وأمور الحسبة أمر يعرض أحيانا ويزول أحيانا. هذه مشكلة في الحقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، سيأتي تفصيل في هذه الصور من خلال كلام الشيخ. إذن عندنا أربع صور، الصورة الأولى الرياء المحض، والصورة الثانية المشاركة المخالطة الرياء الذي يعرض ويزول، والصورة الثالثة المشاركة في الأصل أن يكون أصلا عنده قصد لهذا وقصد لهذا، فهذا يعني يرجع الحكم عليه على نوع العمل، هل هو عبادة محضة أو غير عبادة محضة، سيأتي تفصيله. والنوع الرابع هو أن يجد أو أن تدخل المنفعة العارضة على العمل ويكون العمل هو الأصل، وتكون المنفعة العارضة مما أباحه الله عز وجل، المنفعة العارضة مما أباحه الله. وهذا أكثر ما ينطبق على الجهاد. الجهاد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن الإنسان ليس له الشهادة والأجر في الجهاد إلا إذا كان قصده إعلاء كلمة الله، لكن مع ذلك النزعة في الإنسان تتطلع إلى أمر الدنيا من غير يكون هذا هو القصد الأصلي في القلب. ولذلك يعني قلوب المجاهدين قد تتعلق بالغنائم إذا حصلت، لكن ليس تعلقا أصليا، إنما هو أمر عارض لم يؤثر على أصل النية. المجاهد أصل قصده هو أن يجاهد في سبيل الله وأن تعلو كلمة الله عز وجل، هذا قصده. ومع ذلك يعني ليس عنده مانع من أن يستفيد من الغنائم لأنه متفرغ للجهاد ويحتاج إلى ما ينعم الله به من الفيء ليسد به حاجته وحاجة أبنائه وأسرته، فهذا الأمر ما دام من المباحات فاعتراضه على قصد المسلم ما دام عارض لا يضره بإذن الله، وعليه يقاس غيره. ولذلك لما جاءت الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وتعرض له الصحابة بعد صلاة الفجر بعدما جاءت الغنائم وتعرضوا له الصباح استعجالا لأخذ أنصبتهم من الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن ذلك بل ضحك ابتسم ثم قال: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا إرشاد لهم لئلا يكون قصدهم الدنيا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتعرضون له ليأخذوا أنصبتهم ابتسم ابتسامة المشفق الناصح صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يذكر لهم أن ما وقع في نفوسهم من التعلق بالغنائم أنه باطل، بل هذه نزعة في الإنسان فطره الله عليها. نعم.
وتارة يكون العمل لله،
هذه الصورة الثانية،
ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا.
نعم. إذن الصورة هذه تتكون من صورتين، يكون ويشاركه الرياء. المشاركة قد تكون من الأصل وقد لا تكون من الأصل، أي تكون عارضة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركة في مسلم؟
لا غلط، الشركة هذا خطأ.
وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فإن للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاس بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين.
الصورة التي يقصد الشيخ أنها ليس فيها خلاف هي الصورة التي يبقى فيها الرياء، يعني بمعنى أن العمل يخالطه الرياء من أوله إلى آخره. أما الرياء العارض الذي يدفعه الإنسان فهو مثل الوسواس العارض. الإنسان أحيانا يعرض له شيء يدخل داخل قلبه بأن يراعي الناس، أن يراعي نظر الناس إليه أو سمعهم له، فإن دافع هذا ودفعه إن شاء الله لا يضره. لكن هنا ما قصد أنه إجماع وليس فيه خلاف عند المتقدمين من أن المخالط يفسد العمل كله هو المخالطة الدائمة التي تستمر مع العمل من أوله إلى آخره، وفي العبادات المحضة. أما العبادات غير المحضة فهذه فيها خلاف سيأتي ذكره. وبهذا نقف عند هذا المقطع، مع تذكيركم بأن قوله العبارة التالية: فإن خالطه أو خالط نية الجهاد، هذه الصورة الثالثة من صور تقسيم الأعمال. ذكرنا 1 و2 و2 تحته قسمان، ثم هذه الصورة الثالثة. وإن شاء الله في الدرس القادم لا بد أن نجمع بين هذه الأمور من أجل أن تترابط ونعرف الوجوه التفصيل فيها بشكل واضح إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. والآن نستعرض ما عندنا من أسئلة إن كان هناك أسئلة. جامع العلوم والحكم، وقفنا على موقف يحتاج إلى استئناف، ولذلك لعلنا نعود ونبدأ من صفحة 79 النسخة المحققة من قوله: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. لأنه سبق قبل أن نبدأ نقرأ سبق الإشارة إلى أقسام العمل، وأذكركم بها الآن من أجل أن نستحضر السابق ونبدأ بفقرة واضحة. ذكر الشيخ أن أقسام العمل من حيث الإخلاص وعدمه تنقسم إلى أقسام رئيسة. فرع عن هذه الأقسام أمور فرعية. القسم الأول: إخلاص النية لله عز وجل وتجريدا خالصا لا يدخله شيء. والنوع الثاني النية غير الخالصة، أي النية نية العمل لغير الله. فالأول العمل الخالص، والثاني العمل غير الخالص أو العمل الذي لا يقصد به وجه الله. النوع الثالث العمل المخلوط، النية التي فيها خلط، تختلط فيها مقاصد العبد، يكون عنده حب للعمل واحتساب لله عز وجل، لكن أيضا تخالطه الرغبات وتخالطه أشياء من الرياء والسمعة وأمور الدنيا ونحو ذلك. بعد ذلك سيفصل الشيخ في كل نوع، فذكر النوع الأول قبل ذلك، ثم ذكر هنا في قوله وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء نوع آخر سيفصل فيه على نحو ما سيذكره. نبدأ من هذه الفقرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
لحظة يا أبو عمر، نبدأ من قبل ذلك من أقسام العمل. معلش، لو رجعنا السطر الاثنين الأول، السطر الثالث، واعلم أن العمل لغير الله أقسام من نفس الصفحة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج.
وهذا يعني أن الرياء نوعين أشار إليهما الشيخ إشارة واضحة. الرياء نوعين، نوع رياء محض، هذا لا حظ فيه للعبد في الأجر والمثوبة لا في الدنيا والآخرة إلا ما يريده من الناس، يعني لا حظ له من الأجر، هذا الرياء المحض. والنوع الثاني الرياء الذي يداخل العمل يشاركه، وهذا أيضا يقوى ويضعف، قد يكون العمل أصلا خالص لوجه الله لكن يدخله الرياء ويخرج، أو الإنسان يدافع الرياء فيه، أو العكس كذلك، قد يمضي فيه الرياء لكن أصل العمل لله عز وجل. إذن فالرياء على النوعين، الرياء الخالص، وهذا هو بمعنى إخلاص النية لغير الله أو عدم إخلاص النية لله، والرياء غير الخالص اللي هو الذي تدخله المشاركة قوية أو ضعفت. نعم.
وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. وخرج الإمام أحمد.
إلى إذن العمل يعني لشريك الرياء إن شركه من أصله فهو يبطل، وإن خلطه الرياء إن خلط عارضة فهذا ينقص. المخالطة العارضة تنقص العمل وقد لا تبطله. فكأن يكون الإنسان على عمل صالح لكن يميل إلى حب أن يمدح الناس على عمله، يجاهد لكنه يميل إلى أن يذكر الناس جهاده، ومع ذلك كان في أصل جهاده لله عز وجل. أو كان يصلي مثلا، صلى لله وخرج من المسجد لكن يجد في نفسه أنه يحب أن يمدح على صلاته، هذا ينقص أجره. والراجح الله أعلم أنه لا يبطل لكنه ينقص، ويخشى عليه، يخشى عليه لو كان هذا ديدنه أن تغلبه نفسه إلى الرياء الذي يغلب على العمل. لكن إذا كانت هذه الأمور عارضة، يعني الإنسان بدأ عمله لله وأكمله لله لكن عرضه عارض الرياء، عارض حب المدح، عارض الرغبة في الدنيا، الرغبة في أمور تخالط العمل، فالمخالطة التي لا تفسد الأصل تنقص الأجر لكنها والله أعلم لا تزيله من أصله. نعم.
وخرج
نعم. نعم.
وخرج الإمام
نعم. ها؟ نعم قد يقع واحد من لا يشعر به. الرياء فيه مداخل دقيقة على النفس، قد الإنسان يعني أحيانا يغفل عن الشعور بها لأن نوازع تتحدث في نفس الإنسان في حين غفلة، لا سيما مع غفلة القلب عن ذكر الله وشكره، قد يعني تدخل على النفس نزعة الرياء بدون ما يشعر بها الإنسان شعورا بينا واضحا. ولذلك اختلف السلف فيما ذكرته لكم، يعني كان يعمل عمل صالح ويحب مدح الناس أو يرائيهم مع أصل النية لله، فلذلك بعض السلف قال إن هذا يفسد وبعضهم قال ينقص، والراجح أنه ينقص لأن حدث مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس المسلمين، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمله يفسد. وقد يرائي الإنسان في عمل أصله الاحتساب أو يعني يظهر الأشياء التي فيها شيء من استظهار ما عنده، كما حدث من الصحابي أبو دجانة، من أبي دجانة حينما استعرض بين الصفوف المشية اللي فيها كبرياء واستعراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا المقام أو هذا الموقف أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي مشية لو كانت في غير هذا المقام كانت بغيضة، يعني فيها مراءة، فيها نوع من التعالي والغرور واستعراض العضلات، لكنها في هذا المقام أبيحت لغرض عارض. نعم.
وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال: رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومما روي عنه
نعم لحظة عمر في هذه النصوص عموما نجد أنها تنصب على العمل الذي يخالطه الرياء من أصله، أو تختلط فيه المقاصد من أصله. يعني أصل منشأ العمل عند العامل فيه خلط، فهذا الظاهر وهو الذي تقتضيه هذه النصوص أنه باطل من أصله، لأنه المخالطة وعدم الإخلاص جاء في أصل العمل، يقصد به وجه الله ويقصد به غرضا آخر، يقصد به يعني غرضا آخر منذ منشأ العمل. هذا الظاهر في أكثر النصوص التي وردت. لكن فيما إذا كان الرياء أو السمعة أو المقصد العارض جاء بعد العمل أو في أثناء العمل، فهذا هو الذي يقال إنه ينقص العمل ولا يزيله، إلا إذا كانت المخالطة شركية لا قدر الله، وهذا يندر في المؤمنين الذين هم على الفطرة. فإذا النصوص هذه في العمل الذي فيه الخلط من منشأه من أصله، في أصل نية القلب، في من تنطوي عليه النفس الخلط موجود. أما إذا عرض الرياء عرضا للإنسان فإن لم يكن الرياء خالص يعني هدم ما قبله، فيكون هذا العارض ينقص العمل، ينقص الأجر، ينقص الثواب، لكن الله أعلم أنه لا يفسد، كما سيتبين من خلال خلاف السلف الذي سيذكره الشيخ الآن. نعم.
وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاس بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
نعم، غير المخالطة. وهنا الشيخ فرق بين الخلط إذا كان رياء أو إذا كان غير رياء. إذا كان رياء على التفصيل السابق، إذا كان رياء فهو على التفصيل السابق، إن كان لغير قصد الله فهذا لا شك أنه باطل، إن كان الرياء دخل في فنش منشأ العمل فهو أيضا يبطل، إذا جاء الرياء عارض والأصل سلامة العمل فإن الرياء ينقص ولا يبطل. لكن إذا كان المخالط غير الرياء فهو أخف كما سيأتي. يعني إذا كان ما يعرض للإنسان، ما يعرض للقصد والنية، هو مثلا أخذ الأجرة أو حب الغنيمة أو الحرص على كسب المال، فهذا أسهل من الرياء، وقد لا يفسد النية إلا إذا كان هو المقصود أصلا. أما إذا كان المقصود الاحتساب لله عز وجل فإن ما يعرض لعرض الإنسان من حب الدنيا حب غريزي قد لا يدفعه وقد يكون فيه مصالح يعني معاش العبد وتفرغه للجهاد والحسبة. نعم.
وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ.
نعم، الشيء الإمام أحمد، القصد من كلام الإمام أحمد أنه قال لا يعدمون من أجر، إنما الأجر على قدر النية، على قدر النية. نعم.
وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكت فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله.
طبعا الشيخ هنا الشيخ عاد لتفصيل ما ذكرته قبل قليل من الرياء العارض، عاد ليفصل في الرياء الذي يعرض للإنسان. نعم، أعد من أوله.
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ، فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم. وخرجه ابن ماجة وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وقال ابن عيينة كان من دعاء مطرف بن عبد الله اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفلك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت.
سنت بارك الله فيك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل من يعمل بعض الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي من الله فهل هو مأجور وعمله شرعي؟ لا. وثم ذلك مثل من يستغفر الله ليرزق الله من أمور الدنيا أو من يصل الرحم حتى يوسع له، هذا بقدر يعني ما بقدر أصل النية. إن كان عنده شيء من الاحتساب أصلا وأراد ما وعد الله به من ثمرة الدعاء فهذا أمر مشروع وله عليه أجر. وإن احتسب ونسي ما يترتب عليه من فوائد فالله عز وجل يرزقه الأجرين دون أن يحتسب. وإن قصد المعنى الآخر فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمل بالنيات، يعني إنما قصد جلب الرزق ودفع الضر بالدعاء ولم يقصد وجه الله أصلا، فهذا والله أعلم أنه لا أجر له وإن حصل مراده في الدعاء، لأن الدعاء يستجيب الله عز وجل حتى من الكافر المضطر يعني. يقول ما الفرق بين الابتلاء والعذاب وهل الكفار يبتلون؟ الابتلاء أحيانا يكون رحمة والعذاب عذاب لا رحمة فيه. فالابتلاء أشمل من العذاب، الابتلاء يشمل جميع المصائب ويشمل أيضا ابتلاء العباد بالنعم والنقم، أما العذاب فلا يكون إلا نقمة نسأل الله العافية. فيه أسئلة عن موضوع آخر لعلي أؤجله لدرس القادم، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 85 نصف المحققة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فصل: وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية يتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه.
وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل.
الشيخ هنا سيشير إلى مسألة تمييز العبادات إلى معنى مهم، لكن قبل أن أذكر هذا المعنى لا بد أن أذكركم بما سبق بيانه من قبل الشيخ، وهو الذي فعلا تقتضيه قواعد الشرع وفهم السلف، من أن مفهوم النية أوسع مما تكلم به الفقهاء. مفهوم النية ليس فقط التمييز بين الأشياء، بين الأعمال القلبية والأعمال غير القلبية، إنما النية هي نوع، إنما التمييز هو نوع من أنواع النية. إن النية أوسع من ذلك، النيات تدخل أولا في المقاصد، مقاصد القلوب تجاه الأعمال في التوجه بها الله عز وجل، أو ما يعرض لذلك من عوارض، إما بالتوجه إلى الله عز وجل في أصل العمل ثم يعتري النية أمر عارض، أو بالتوجه إلى غير الله عز وجل وهي النية الفاسدة، ثم يدخل من ضمن معاني النية التمييز بين الأشياء. وقول أن هذا يذكره الفقهاء، الفقهاء رحمهم الله لا يعني أنهم حصروا النية بهذا المعنى، لكن في الجانب الفقهي أكثر ما يخص الفقهاء في الجانب الفقهي هو التمييز بين في أعمال بني آدم، تمييز بين الأعمال، والتمييز على أنواع ممكن نجمعها في نوع. تمييز الهدى له دخل في النية، تمييز العبادة من غيرها، أو تمييز العبادة عن العادة ونحوها، أو ممكن نقول تمييز العبادة عن العادة أو عن المقاصد الأخرى. وهذا الذي جعل الفقهاء يعني يخصون النية بالتمييز، لأنها هي للتعلق بها الأحكام الظاهرة اللي هي تخصص الفقهاء. والنوع الثاني تمييز الطاعات والعبادات بعضها عن بعض. الأول تمييز الطاعات والعبادات عما ليس بطاعات ولا عبادات، والثاني تمييز في العبادات نفسها، تمييز الطاعات بعضها عن بعض، كأن نميز الفرض عن النفل، وكأن نميز نوع الفرض بعضه عن بعض، هذا فرض الفجر، هذا فرض الظهر، هذا فرض العصر، وكأن نميز الأعمال المفروضة بعضها عن بعض، كأن نقول هذا نذر، هذا فرض، هذا نذر، هذا كفارة ونحو ذلك. إذن فالتمييز عند الفقهاء على نوعين، تمييز العبادات من غيرها، والثاني تمييز في العبادات نفسها، وهو تمييز أنواع العبادات بعضها عن بعض. هذا كله أنواع نوعات تمييز كلها هي جزء من مفهوم النية العام. ولذلك السلف غالبا إذا تكلموا في النيات يقصدون مقاصد القلوب، ومتأخر الفقهاء إذا تكلموا في النيات غالبا يقصدون التمييز صرف النظر عن مقاصد القلوب. يعني الإنسان قد يميز الظهر عن العصر سواء قصد بالصلاة وجه الله ولم يقصد، ظاهر؟ فإذن النية أشمل من مجرد التمييز، النية تشمل التمييز، تشمل مقاصد القلوب وعلاقة العبد بربه وبالأشياء من حوله، هذه تدخل فيها النية بمفهومها الآن. نعم.
وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لامرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات، الفجر والمغرب ورباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية أيضا، بل تجزئ بنية الصيام مطلقا، لأن وقته غير قابل لصيام آخر. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه، فهو كرد الودائع. وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة، بنية الصدقة المطلقة كالحج. وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل، فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره. وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية. فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به، وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع، فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم.
عليه حال يبدو والله أعلم أن الشيخ كأنه يشير في فحوى كلامه وإن لم ينص على هذا، إنه فرق بين الحج وبين غيره، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص دلالة عامة. فإنه لا يجوز عند كثير من أهل العلم، ولا يوجد دليل على يعني جواز قلب الصلاة من صلاة إلى صلاة في أثنائها، وإن كان فيه قول لكنه ضعيف. بينما الحج وردت فيه نصوص تدل على أنه يختلف عن غيره، يختلف عن الصيام وعن الصلاة وعن غيره، ونصوص صريحة في جواز قلب بعض أعمال الحج من نسك إلى آخر، سواء في الأمساك الثلاثة أو بين الحج والعمرة. ولذلك أو من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وهو على الأرجح قارن، لما طاف وسعى وانتهى من سعيه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت ولا جعلتها عمرة، جعلتها عمرة. وأمر الذين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه ساق الهدي، وأمر الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة، وهم كان في نياتهم والله أعلم، والظاهر أن أكثرهم كانوا يقصدون الحج أو الحج والعمرة معا على سبيل القران، أو الحج مفردا، بعضهم حج مفرد، وبعض أهل العلم أيضا يصور الحج على كله، على أنه كله بتلك الصورة حج إفراد. فالشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحويل الحج إلى عمرة لمن لم يسوق الهدي، لكن لا نجد في هذا دليل، أو لا نجد أن هذا يعني في العبادات الأخرى إلا من الأعلى إلى الأدنى، أما من الأدنى إلى الأعلى فإن هذا لم يحدث بصورة يدل فيها الدليل على أنه يكون دليل الحج يعني حجة في العبادات الأخرى، والله أعلم. ربما سيأتي تفصيل ذلك في درس آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إرادة الشيخ القول أبي حنيفة في الزكاة،
ها؟
إرادة القول أبي حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزاه عن زكاته.
نعم، هذا قول أبي حنيفة. نعم، هو اللي عليه جمهور العلماء أنه لو تصدق بالصدقة وأنفقها على أنها صدقة تطوع ما جاز له أن يستأنفها زكاة، لأنه صرفها على أنها صدقة تطوع. هذا قول جمهور أهل العلم، وخالفهم الإمام حنيفة وبعض الأئمة قالوا أبدا، حتى لو صرفها على أنها صدقة ثم أراد أن يجعلها زكاة بعد وصولها إلى مستحقها فلا حرج في ذلك. نعم، كيف؟ يعني أخرج الزكاة واحتاط زيادة، ونوى ما زاد عن الزكاة صدقة. قصدك أنه شاك في أنه هذا هو قدر الزكاة، 50 ريال الزكاة الواجبة عليه. نعم، ودفع 100 ريال، معناته هو يعلم أنه دفع زيادة 50. إيه نعم، قصدك أنه خلط الزكاة مع الصدقة، ما أظن في هذا حرج إن شاء الله. ولذلك كثير من العلماء قديما وحديثا يفتون لمن يحتاط، يقول والله أنا يعني ما احتياطا أنا زكاتي 50 ريال، لكن احتياطا أنا أدفع 70، لا حرج، هذا زود خير ولا يضره إن شاء الله. نعم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما يدخل في هذا الباب،
ما يدخل في هذا الباب أي في أن اختلاف النية أحيانا لا يضر بالعمل، أحيانا وليس دائما، يعني هو الشيخ ضرب نماذج لاختلاف النية السائغ واختلاف النية غير السائغ. نعم،
أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما إياك أردت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: لك ما نويت، وقال للآخذ: لك ما أخذت. خرجه البخاري.
تلاحظون في مثل هذا الحديث فعلا يبين الفرق بين أمرين في مسألة النية. هذا الحديث وما سبق من قلب نية الطواف إلى آخره، أمور كثيرة هي أمثلة على أنه أحيانا يجوز قلب العمل من نوع إلى نوع. أقول أنه نفرق في مثل هذه الأمور بين أمرين، بين أصل نية العبادة وبين إجراء العبادة، إجراءها على أي نوع تكون. يعني مثلا في النصوص الأولى، النصوص الأولى أو الأدلة الأولى ذكرها في الدرس الماضي كلها تدل على أن أصل العبادة فيه نية مطلقة وهو الطواف. يعني الإنسان الذي طاف للحج ثم قلبها إلى عمرة أصل نيته الطواف العبادة، إنما الذي اختلف المقصد بهذا الطواف، فمن هنا صار طوافه صحيح على الوجهين. لماذا؟ لأنه أصل الطواف عنده موجود، طواف وهو يشعر أنه طائف عبادة لله. أما كون الطواف يكون عمرة أو لحج فهذا أمر جاز اختلافه بشأن تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالصدقة، نفرق بين أصل نية الصدقة أو الزكاة وبين على من تكون الصدقة. فهذا الذي تصدق نيته في الصدقة موجودة لا كلام عليها، ومن هنا صحت صدقته، لكن لمن تكون الصدقة؟ هو نواها لشخص أو لنوع فانصرفت لغير من نواه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أظنها قاعدة شرعية، فرق بين أصل النية في العبادة وبين توجه العبادة على وجوه مختلفة من الوجوه المشروعة. وهذا ينسحب على ما سيأتي في الوضوء كذلك وغيره. الوضوء بعض أهل العلم قال أنه إذا توضى نافلة ما يجزئه عن الفريضة، وهذا خطأ، ما ينسجم على حديث القاعدة. الإنسان إذا توضى بنية الوضوء ولو كان يقصد النافلة كفاه عن الفريضة، لأن الأصل نية العبادة صحت، وكون صرف العبادة من نوع مفروض من نوع مسنون إلى مفروض أو مباح إلى كذا فهذا لا يضر في أصل العمل وهكذا. نعم. كذلك في الصلاة، كذلك في الصلاة، الصلاة يعني التمييز فيها أبين، سيأتي الكلام في هذا فيما بعد فلا نستعجل. نعم.
وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر. ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته.
طبعا هذا رجع إلى 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 أيضا إلى مآل الزكاة إذا دفعها المسلم إلى ابنه. دفع الزكاة إلى الابن والأب هذه فيها تفصيل، خلاصته أنه إذا دفع الزكاة إلى قريب له إن كان هذا القريب تحت نفقته أو تلزمه نفقته فالراجح أنه لا يعني يدفع له الزكاة، لأنه قد يتقي بها ما يجب عليه. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أوضح أنه إذا كان من تدفع له الزكاة يشارك المزكي في حياته في مطعمه ومشربه فهي لا تجوز، لأنها ترجع إلى أن يأكل الإنسان من زكاته. فإذن هذه أمور عوارض لا تدل أو ليست دليل على عدم جواز دفع الزكاة للقريب الأبن والأب، إنما تكون هذه الأمور العارضة فيما إذا لو رجعت الزكاة على صاحبها الذي أداها، فإذا رجعت يعني انتفع بها فربما يكون هذا، بل غالبا أنه يكون فيه رجوع الزكاة إلى صاحبها وهذا لا يجوز. نعم.
وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه.
وهذا التلازم بين الأمرين ليس ضروريا، لكنه فعلا يرجح، يعني لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الوضوء وتكفيره من الذنوب والخطايا، لا يلزم منه أنه يجب أن يكون الوضوء بنية، لا سيما أننا في الحقيقة نفرق، وهذا أمر واضح، بين الوضوء المقصود على الهيئة الشرعية وبين ما يحدث من صورة الوضوء الشكلية من غير وقوعها على هيئة. فإذا حدث الوضوء على هيئته الشرعية، غسل اليدين والوجه واليدين المرفقين وإلى آخره، إذا حدث على هيئته الشرعية فقد يسوغ لبعض أهل العلم أن يقول أنه يجزئ ولو بغير نية لأنه وقع على الوصف الشرعي، لكن هناك صورة أخرى فعلا يصعب أن نقول أنها يجوز أن تكون وضوء بلا نية، وهي فيما لو وقع الوضوء على صورة غير مقصودة، كأن ينغمس الإنسان في البحر أو في البركة بجميع جسمه، هنا وقعت صورة الوضوء لكن ليس على هيئة رتبت الوضوء على شكله الشرعي. ولذلك أقول وأعود وأقول فرق بين أن يقع الوضوء من المسلم على هيئته الشرعية المذكورة في القرآن والسنة وبين أن يقع الوضوء على هيئة أخرى غير مقصودة. فإذا وقع الوضوء على الهيئة الشرعية المقصودة فقد يسوغ لبعض أهل العلم أن يجوزوه ولو بغير نية، لأن توافدت فيه شروط الوضوء. أما إذا وقع على الصورة الأخرى فمن الصعب أن يقال أنه يجزئ بلا نية، لأنه لم يقع على الهيئة التعبدية الواردة في الكتاب والسنة. نعم.
وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب، ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، كذلك الحج كما قال خذوا عني مناسككم.
هذا يدخل في القاعدة السابقة في الدرس قبل الماضي، أنه إذا كان الأصل وجود النية وجاء أمر عارض فإنه لا يفسد أصل النية، يعني إنسان يريد فعلا أن يتوضأ لكن من خلال الوضوء يعلم طلابه أو يعلم جاهل، فكون قصد التعليم هذا لا يؤثر على أصل النية من حيث وقوع المشروعية للعمل، فالشيء العارض على النية الأصلية لا يضرها إلا إذا يعني غلب فيما بعد كما ورد في الدرس الماضي قبل الماضي. نقف عند هذا لأنه سيدخل الموضوع الجديد، وننتقل إلى حراسة العقيدة أو وقفات مع كتاب قراءة في كتب العقائد. يقول: من يعمل بعض الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي من الله عز وجل فهل هو مأجور عمل شرعي أم لا؟ نعم، إذا مثلا الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي، نعم، إذا احتسبها الله عز وجل بنية صادقة فهي من الأمور التي يؤجر عليها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأجر حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 88 في تفصيل النية في مسائل الأيمان. نعم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقوله لا والله وبلا والله في أثناء الكلام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه، فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني. قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقال ذلك. فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد وقال: أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها، فهي خلية من العقال وهي طالق،
يعني بمعنى طليقة، هي طليقة، طليق الحر غير المقيد. فهو فسر قوله أنت خلية طالق بمعنى أنها طليقة لا يقيدها شيء، ما يقصد الطلاق. نعم.
لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك، فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق، وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله. وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه. ويروى عن
طبعا يستثنى من هذا إذا قصد المضارة، إذا تبين بقراء أنه يقصد بالحيدة عن الأهل المعنى الأصلي يقصد المضارة أو الظلم كما سيأتي، فإنه لا يعامل إذا تبين في القرائن، لا يعامل بما يدعيه من النية. أما إذا ما تبين لنا القرائن.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.